والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب البر والصلة، قال: باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا قط، ولا حريرا، ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط، ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة والبراء قال: وقال هذا حديث حسن صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد، ويقال عبد الرحمن بن عبد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بمكارم الأخلاق، وأعطاه الله سبحانه وتعالى أعلاها وأكملها، فكان من أعلى الناس خلقا وأكملهم خلقا. والله قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فأعطي الكمال وهو صاحب الكمال وأحق به صلى الله عليه وسلم. وقد حث صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق، وحثه صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. بالقول وبالفعل، صلى الله عليه وسلم أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. أنس قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في العاشرة، وأتت به أمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له: هذا أنس يخدمك يا رسول الله. فمكث رضي الله عنه عند الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم على خدمته وعلى شؤونه. فأنس رضي الله عنه يحكي حاله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يعني تشرف رضي الله عنه بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلى الناس خلقا وأكملهم. فقال رضي الله عنه: فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وهذا من خلقه صلى الله عليه وسلم ومن حسن تعامله حتى مع من يخدمه ويقوم على شؤونه. وهكذا ينبغي للأمة أن تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم مع الخدم. وهذا من خلقه صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، بل أكمل الناس وأعلى الناس، وما تجاوزه أحد في خلق، فحاز على الكمال وأدبه ربه فأحسن تأديبه وأعلى منزلته صلى الله عليه وسلم. قال، يقول أنس: وما مسست خزا قط. الخز نوع من أنواع الحرير، وأعلى أنواع الحرير وأفضلها. قال: ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عرقه صلى الله عليه وسلم يجمع ويتعطر به ويدهن به، كانوا يجمعونه ويتعطرون به لأنه له رائحة طيبة. كذلك أورد حديث أم المؤمنين عائشة، يسألها عبد الله الجدلي، أبو عبد الله الجدل، يقول: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من لم يحضر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل الصحابة، كبار التابعين كانوا يسألون الصحابة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أقواله وعن أفعاله، فيسأله عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لا في الكلام ولا في الفعل. ليست أقواله أقوال تخدش الحياة، وليست بموزونة، ولا يتكلف الفحش ويتعمده، فليس بسجية له وليس من أخلاقه. قالت: ولا صخابا في الأسواق. يعني دخولا وخروجا دائما في الأسواق، وإنما يأتي السوق إذا احتاج إلى شيء. ولا يجزئ السيئة بالسيئة، ولكنه إذا أسيء إليه من أساء إليه أحسن إليه، وهذا كمال الأخلاق. قال ولكن يعفو ويصفح. العفو معناه واسع، والصفح يكون من شيء خاص، من عمل محدود يصفح عنه ويتجاوز. والعفو يكون واسع، أشياء كثيرة يعفو عن كل شيء، ليس شيء خاصا. وأما الصفح يكون في شيء محدود، هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث الأول من طريق الشيخ القتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجل البغلاني، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي، صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ محمود بن غيلان، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن داود، ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال أنبانا شعبة الحجاج الواسط العتك البصري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال سمعت أبا عبد الله الجدلي، أبو عبد الله الجدلي ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، يقول سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حسن العهد. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما بي أن أدركتها، وما ذلك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وإن كان لا يذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حسن العهد، يعني بيان حسن العهد للصاحب والصديق والقريب والحبيب. فالإسلام حث على هذا الوفاء، وقد كان صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس، والوفاء مطلوب. ومعرفة الحقوق وأدائها، كل ذلك مطلوب من العبد. ويزداد على ذلك بكرمه وحسن خلقه وتقديره ووفائه بعهود الناس وأداء حقوقهم. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. هذه طبيعة النساء الغيرة، جبلنا عليها. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحكي حكاية عن نفسها، أنها ما غارت من أحد من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت معهن وتشاركهن جميعا، لكنها ما غارت من أحد، ما غارت إلا من تلك الزوجة التي ماتت ولم تدركها عائشة، ولم ترها، ولم تجتمع معها، ولم تشاركها. مع هذا تغير منها. وما سبب تلك الغيرة؟ لحسن وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعهدها. ل بكمال خلقه. وتشريعه للناس تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وما بي أن أكون أدركتها، لأني تقول أنا ما أدركتها وما حصل لي الاشتراك بها أو الجلوس معها أو رؤيتها، ومع ذلك أغير منها وهي في قبرها، وما سبب ذلك؟ قالت وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، كان يذكرها ويثني عليها لأنها واسته رضي الله عنها بمالها ونفسها ووقفت معه عند بداية دعوته وما تخلت عنه وأعطته ما أراد من مالها، وهذا من حسن العشرة وفهم الحقوق وحسن الأخلاق. تقول لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بها. يتتبع بها صدائق خديجة أصدقائها وأقاربها ويهديهم إكراما لخديجة ولفضلها ولطيبها وحسن خلقها. قال فيهديها لهن، يعني لصديقاتها، وهذا من حسن الوفاء بالعهد، العهد الذي بين الإخوان أو الأصدقاء أو الأزواج، يكون هناك وفاء بتلك العهود والقيام بها. فهو لم ينسها حتى مات صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن وفائه وكرمه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو هشام الرفاعي. محمد بن يزيد ليس بالقوي، أخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه. قال أخبرنا حفص بن غياث ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن هشام بن عروة، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه عروة بن الزبير، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في معالي الأخلاق. قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة قال وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. الثرثار هو الكثير الكلام، والمتشدق الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبدو عليهم. وروى بعضهم هذا الحديث عن مبارك بن فضالة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد، وهذا أصح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في معالي الأخلاق، يعني بيان الخلق العالي ووصف الخلق، ومن اتصف بالأخلاق فيه تواضع وفيه طيب نفس وفيه عفو وصفح، ولا يجازي بالسيئة السيئة، كل ذلك من معالي الأخلاق. ورسول صلى الله عليه وسلم حاز أعلاها ولم يكمل أحد ككماله صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، يعني من أحبكم إليه صلى الله عليه وسلم وأقربكم مجلسا يوم القيامة، قال: أحاسنكم أخلاقا، يعني من يكون قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم مجلسا وأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من غيره، هم أصحاب الأخلاق الحسنة تعاملا فقد كان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس، فأقربهم إليه أحسنهم خلقا. قال: وإن من أبغضكم ومن حبه الرسول صلى الله عليه وسلم حبه الله، ودليل على أن أصحاب الأخلاق الحسنة وأن ذلك الخلق سبب من أسباب دخول الجنة، لأنه قال: من قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، يعني في الجنة، فهي من أسباب دخول الجنة. قال: وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون، أهل الكلام الكثير، تجده لا يسكت، يتكلم في هذا وهذا ويلمز هذا. قال: والمتشدقون، هم الذين يلوكون الكلام لوكا، وتجده بلسانه يتخلل كما تتخلل البقر، يتنطع. ويتكلف الكلام تكلفا، ويقارب بين الكلام سجعا، والمتفيهقون مع هذا هم يتكبرون على الناس بكلامهم وبأعمالهم، فهؤلاء من أبغضهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دليل على أن ذلك سبب من أسباب دخول النار. والذي يبغضه الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذلك الفعل أيضا يبغضه الله سبحانه وتعالى، فهذه من الصفات القبيحة: كثير الكلام، المتشدق الذي يلوي لسانه داخل فمه بالكلام، والذي يتكبر على الناس بأقواله وأفعاله، وهذه من الخصال المذمومة، وهي عكس معالي الأخلاق، فهذه من سفاسف الأخلاق وأدناها. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون، يعني الذين يتكبرون على الناس ويتكبرون على الحق ويردونه ولا يقبلونه. أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الكبر قال: الكبر غمط الناس ورد الحق، غمطهم يعني استهزاء بهم وعدم تنزيلهم منازلهم ورد الحق. إذا طلب للحق رده وامتنع، وهذا هو الكبر. ليس الكبر في جمال الثياب وحسن الهيئة، لا، وإنما بطر الحق وغبط الناس، وهذا هو الكبر. بطر الحق يعني رده، وغمط الناس عن الاستهزاء بهم وعدم إعطائهم وعدم تنزيلهم منازلهم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي، صدوق أخرج له مسلم والترمذي. قال أخبرنا حبان بن هلال وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا مبارك بن فضالة، صدوق أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثني عبد ربه بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، أخو يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم الأنصاري.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللعن والطعن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر عن كثير بن زيد عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: وهذا حديث حسن غريب، وروى بعضهم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. وهذا الحديث مفسر.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللعن والطعن، يعني بيان ما جاء من ذم اللعن والطعن. اللعن مذموم والطعن مذموم، وليس بأخلاق أهل الإيمان أن يكون لعانا، يعني كثير اللعن مبالغة، ولا طعان، وهذه ليست من أخلاق أهل الإيمان. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والمطرود المبعد عن تلك الرحمة هو الكافر والمشرك. ولا يكون المؤمن أيضا طعانا في أعراض الناس ويتنقصهم ويتكلم فيهم بغير حق، فالمؤمن ليس بلعان ولا طعان، عكسه لعان طعان، وهي من صفات أهل الكفر والنفاق وأهل الزيغ والضلال. فاللعن والطعن كبيرة من الكبائر ومعصية، ولا يتحلى بها المؤمن. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا، يعني ليس من صفات أهل الإيمان اللعن. فالمؤمن لا يلعن ولا يسب ولا يطعن في أعراض الناس ولا يتتبع عوراتهم، بل يكون صاحب خلق حسن وصاحب معاملة طيبة، يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه، فلا يبلغ كمال الإيمان حتى يتصف بهذه الصفات. وهذه الصفات تنقص الإيمان، لأن الإيمان يزداد بالأعمال الصالحة وينقص بالأعمال القبيحة السيئة التي ذمها الكتاب والسنة. ومن صفات أهل الإيمان حسن الخلق وعدم ارتكاب المعاصي والأخلاق القبيحة. التي يذم عليها، فلا يكون لعانا ولا يكون طعانا، طعانا في أعراض الناس، في أنسابهم، الكلام فيهم بما يحط من قدرهم، وعدم إنزالهم منازلهم، وعدم توقيرهم، كل ذلك من الطعن سواء قولا أو فعلا. ولا يكون لعانا على لسانه اللعن والسب والشتم وتنقص الناس، لا، إنما دائما يكف لسانه، يعلم أنه ما يوقعه في النار إلا اللسان، كما جاء في حديث معاذ. فلا يكون المؤمن لعان، لا يكون المؤمن كامل الإيمان، يعني أن إيمانه ناقص. ودليل على أن ذلك العمل كبيرة من الكبائر، أمره راجع إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر وإن شاء عذب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ ابن دار محمد بن بشار، ملقب بن دار، ثقة لأصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو أبو عامر، ثقة لأصحاب الكتب الستة، عن كثير بن زيد، وهو صدوق يخطئ، أخرج البخاري في جزء القراءة، وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وأبو داود والترمذي، أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نقر النسائي؟
لا، ما فيها النسائي، النسائي بدله الترمذي. البخاري في جزء القراءة، وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن سالم بن عبد الله بن عمر، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الغضب. قال: حدثنا أبو كريب، قال: وحدثنا أبو بكر شيخ في واو، صح؟
قال
حدثنا أبو كريب وحدثنا
لا أخبرنا أبو بكر بن عياش.
قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال: لا تغضب. فردد ذلك مرارا، كل ذلك يقول لا تغضب. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي سعيد وسليمان بن صرد. قال: وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي.
قال: باب ما جاء في كثرة الغضب، يعني بيان ما جاء في الغضب وعواقبه. الغضب هو غليان دم القلب وثورانه، ويهيج الإنسان ولا يعرف ما يقول، وما ذلك إلا نفخة من الشيطان يعتز بنفسه وأنه لا يساويه أحد، فيغضب ويفور وينفخ فيه الشيطان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الغضب من الشيطان. قد يقول قولا يخرج به من الإسلام، والغضب عواقبه وخيمة. وقد يؤدي إلى أشياء لا تحمد، والإنسان مأمور بعدم الغضب والعمل على تدارك نفسه قبل الوصول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد: إذا غضب أحدكم كان واقفا فليجلس، جالسا فليضطجع، يعني يغير حاله. كذلك أرشد إلى الوضوء، وهو الذي يطفئ ثورة ذلك الغضب، لأن الغضب من الشيطان. والغضب قد تكون أسبابه هينة، وتكون عواقبه وخيمة وكبيرة. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني. وهكذا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون يسألونه علمني أوصني قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. هذا رجل أتى وقال علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه، يعني أفهمه وأدركه وأعمل به، أعطني الشيء القليل. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب. والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الأحوال، فكأنه عرف حال الرجل وأنه كثير الغضب، فقال له لا تغضب. والرجل يقول له زدني، يقول لا تغضب. قال فردد مرارا كل ذلك يقول لا تغضب لا تغضب. وهذه وصية لأهل الإيمان جميعا، بتجنب الغضب وأسباب الغضب وملك النفس. إذا غضب يملك نفسه أو يتحول من ذلك المكان ويدعه ثم يذهب يتركه، لكن الشيطان قد يأتي وينفخ فيه ويساعده أيضا في إشعال تلك الفتنة، وقد تؤدي إلى أشياء ليست سهلة، وقد يندم عليها بعد ذلك إذا هدأ يندم. فالمطلوب عدم الغضب. وهكذا هم أهل الإيمان، إن غضب ما تمدى في غضبه وإنما استرجع وعمل بما أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم من الوضوء وتغيير حاله. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو قريب محمد بن العلاء ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو بكر بن عياش ثقة، أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب في كظم الغيظ. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري وغير واحد قالوا حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أيوب قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من في أي الحور شاء. قال هذا حديث حسن غريب.
قال رحمه الله تعالى باب في كظم الغيظ، يعني بيان ما جاء في فضل كظم الغيظ. أتى بباب الغضب، وأتى بعده بفضل كظم ذلك الغضب والصبر، وأن يملك الإنسان نفسه. ففيه فضل عظيم، وفيه قبول عند الله سبحانه وتعالى. وكظم الغيظ والعفو عن الناس من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى في حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد إذا التزم وسار على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضائل الأعمال وحث عليها الإسلام، أن يتصف المؤمن بصفات أهل الإيمان والكاظمين الغيظ. وهذا جزاء من كظم غيظه، يخير في أي الحور شاء، دليل على أن كظم الغيظ سبب من أسباب دخول الجنة، لأن الحور في الجنة فهو سبب من أسبابها وطريق من طرقها كظم الغيظ. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ العباس بن محمد الدوري، وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. قال: وغير واحد قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني لا بأس به، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ابن حجر يقول لا بأس به إلا في رواية زبان عنه، أبوه معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه. نعم
شيخنا، الغضب على أولاد الشيخ غال بقصد التربية شيخ؟
لا، غضب ليس غضب، لا يخرج عن حده، يتصرف بشيء يندم عليه، هذا هو الغضب المذموم. وأما الغضب إذا انتهكت المحارم فهو هذا غضب محمود، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله أغير من سعد.
كذب الغيظ الشيخ إذا كان مثلا أظهر الغيظ عشان التربية، يعني مع أولادك مع من تحب الغضب.
التربية لا تكون بالغضب، التربية لا تكون بالغضب، وإنما تكون بالتعليم، هذه التربية، تعليم وتدريب، وعلى الأمور الشرعية يضرب، لكن ضرب غير مبرح، ليس غضبا يخرج عن الحد، أحيانا يغضب الإنسان يضرب ابنه ويموت، ليس هذا هو الغضب الممدوح أو هذه هي التربية، أو يغضب على خادمه، ليست هذه هي التربية. نعم، على قدر الخطأ يكون، بس يعني غضب يكون يعني يحس الطرف الآخر بأنك غير قابل لذلك العمل، غير قابل لذلك العمل، لكن كما قلت لك لا يكون غضبا تندم بعد ذلك عليه. هذا
ما في شيء يا شيخ، زي الآن الأمور الدين والمحرمة الضربة والضربة غير مبرح،
تمام،
ما هي الأمور الثانية غير
الدين؟ ولا شيء، كل شيء أهون من ذلك،
أهون من ذلك.
نعم
الله.
نعم
الله.
ديننا كامل ونحن في نعمة،
الله أكبر،
نسأل الله التوفيق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إجلال الكبير. قال حدثنا محمود بن المثنى قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن بيان العقيلي قال حدثنا أبو الرحال الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد بن بيان وأبو الرحال الأنصاري آخر. ولا أبو الرجال؟
نعم
أبو الرجال ولا أبو الرحال؟
لا الرحال
من عندي جيم الرجال الشيخ لأنه قال آخر.
شفت
أبو الرجال؟ نعم
تفضل. يزيد بن أبيان العقيلي قال حدثني
أبو الرحال.
أبو الرحال عندك أبو الرحال؟
نعم.
طيب
تحت قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد بن بيان وأبو الرجال الأنصاري آخر.
على كل أتى في بعض النسخ أبو الرجال. أول شيء قال حدثنا أبو الرجال لكن النساء ينظرون للتحفة تحققون لا رحال أو رجال. إيش عندك؟ تمام وهذا لكن يعني بالحاء عندك في التقريب. ننظر الآن للتحفة تحفة الأشراف لعله. أما الموجود في الإسناد فأبو الرحال أبو الرحال الأنصاري وفي نسخة الرجال.
شيخنا عندنا هنا يقول أبو الرجال بكسر الراء الرجال بكسر الراء وتخفيف الجيم الأنصاري اسمه محمد بن عبد الرحمن تقدم.
لا خلى هذا محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال هذا اسمه نعم. أبو الرجال
نعم
معروف محمد بن عبد الرحمن نعم.
قال أبو الرحال بفتح الراء وتشديد المهملة الأنصاري البصري اسمه محمد بن خالد.
أين هذا؟ ما المقصود؟
وقيل خالد بن محمد ضعيف.
خرج له الترمذي وابن ماجه.
نعم الترمذي فقط.
الترمذي نعم.
وقال أبو الرحال الطائي الكوفي اسمه عقبة بن عبيد مقبول من الخامسة. خط
لا خط البخاري تعليقا.
نعم بس هذا إذن هو اللي
أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن معروف ليس هذا هو المقصود وإنما هذا
اللي هو محمد بن خالد. هو
أبو الرحال الأنصاري. نعم
محمد بن خالد.
أي نعم. ضعيف نعم خرج له الترمذي.
نعم
هذا هو. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إجلال الكبير يعني بيان احترام الكبير لكبر سنه وتقديره. والكبير إما كبير في العلم فيحترم لعلمه ليس لكبر سنه بل لعلمه ولما يحمله من هذا الوحي الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم وصبره على تبليغه للناس فيكرم ويعزز ويقدر. وكبير السن يقدر ويحترم لكبره وتقدمه في السن ويحتاج إلى مساعدة. والإسلام حث على ذلك حتى على تقدير أهل العلم واحترامهم وتقدير واحترام كبار السن. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وإن كان من هذه الطريقة الضعيفة لكن له شواهد وأصول الشريعة تعضده. قال ما أكرم شاب شيخا لسنه لكبر سنه فقدره واحترمه وساعده قال إلا قيض الله له ما يكرمه عند سنه إذا كبر وجد من يقوم على شؤونه. وهذا الجزاء من جنس العمل، وهذا شيء معلوم. ولا يظلم ربك أحدا، فإذا أكرم أحد الناس قيض الله سبحانه وتعالى له من يكرمه. ايش قال في الشيخ؟
هو ضعيف.
إيه هو ضعيف، لأن فيه يزيد بن بيان وفيه أبو الرحال الأنصاري، لكن الحديث يقول أبو الرحال البصري الأنصاري البصري عن أنس من التحفة.
ولتحت
خلى الآخر، خلى المقارنة لسنا فيها، وإنما نحتاج إلى السند فقط. فالسند أبو الرحال الأنصاري عن أنس. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد المثنى أبو موسى العنزي الزمن، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني يزيد بن بيان العقيلي ضعيف أخرج له الترمذي. قال حدثني أبو الرحال الأنصاري ضعيف أخرج له الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم، والحديث وإن كان ضعيف لكن الوصول تعضده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المتهاجرين. قال حدثنا في المتهاجرين. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله شيئا إلا المتهاجرين يقول ردوا هذين حتى يصطلحا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ويروى في بعض الحديث: ضروا هذين حتى يصطلحا. قال: ومعنى قوله المتهاجرين يعني المتصارمين. وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المتهاجرين، يعني بيان النهي عن التهاجر والتقاطع والتدابر، وما فيه من الترهيب لذلك الفعل. والإسلام حث على التآلف والتحابب والتقارب والتكاتف، كل ذلك مطلوب، وعكسه منهي عنه. كل ما يسبب الضغائن ويسبب التهاجر والتصارم والتباغض والأحقاد نهى عنه صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس، فالأعمال ترفع. وطوبى لمن رفع عمله وهو صائم الاثنين والخميس، وكان صلى الله عليه وسلم يصومهما وحتى على صيامهما ورغب في ذلك. قال: فيغفر فيها لمن لا يشرك بالله، لأن الشرك يحبط العمل. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفر لمن هو مشرك. وأما المعاصي والكبائر كلها تغفر، إلا الكبائر تحتاج إلى توبة وإلى ندم وإلى عدم العود. وكل الأعمال الصالحة تكفر الذنوب، والذنوب الصغائر دون الكبائر، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتنبت الكبائر. والكبائر سبب لعدم مغفرة الذنوب، وينبغي للمؤمن المسارعة للتوبة والندم والعزم على أن لا يعود، وإن كان ذلك فيه حقوق الناس يعيدها لهم. من صدق التوبة إعادتها لهم، ومن صدق التوبة أن يتحلل المؤمن عرض أخيه بعد أن تكلم فيه يعتذر منه، كل ذلك مطلوب. قال: يغفر فيهما لمن لا يشرك بالله. قال: إلا المتهاجرين، يعني المتصارمين، والذين بينهم أحقاد وأضغان يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التهاجر والتقاطع، وقال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فينبغي عدم التهاجر. يقول: ردوا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية مسلم: أمهلوا، أمهلوهم حتى يصطلحا، يعني يتأخران عن دخول الجنة، وتأخرهم بسبب القطيعة بينهم دليل على تحريم ذلك الفعل، وأن ذلك الفعل محرم، وينبغي المسارعة إلى التوبة وإلى الندم وإلى الرجوع وإلى التحابب والتآلف والتقارب. كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. قال: وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وهذا سبب يحرم به غفران الذنوب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة، عن سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة ورواياته في الصحيح مقرون، عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان ثقة أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم.